في الهوان الرجيم. بسم الله قال صلى الله عليه وسلم جلالة لفظ الأمر على الوجوب وانتهينا إلى هالشيء بأن الحق عندنا أنه دال على الوجوب وظاهر فيه. فلو قرأنا آية شريفة تقول أقيم الصلاة، لا، الكلام في دلالة الأمر، أأمرك بالصلاة، يعني الأقيم صيغة الأمر، يعني نؤجله للمبحث الثالث، يجب أن يكون المثال مطابقا للمراد. فلو قال أأمرك بالصلاة، هاي مادة الأمر، يقول ظاهر في الوجوب، يقول في علم المقدار هو اللي نحتاجه في علم الأصول. فإحنا في علم الأصول نريد أن نهيئ مقدمات الاستدلال، والآن قد هيأت الصغرى أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب، لكن نقول خو إحنا من ناحية علمية ما نقف إلى هنا، وإنما نريد أن نفهم منشأ هذا الظهور. فيقول هناك مسالك ثلاثة لفهم هذا الظهور. قال ولكن من ناحية علمية صرفة، وإلا من ناحية عملية انتهى شغلنا، اتفقنا أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب، لكن من ناحية علمية رد نتوسع يحصل أن نفهم منشأ هذا الظهور. أنت ادعيت دعوة أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب، من أين نشأت هذه الدعوة؟ ما الدليل عليها؟ قال هناك مسالك ثلاثة. المسلك الأول يسمى مسلك الوضع، والثاني مسلك الإطلاق، والثالث مسلك حكم العقل. فقد قيل إن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر، وضع لفظ الأمر، مادة الأمر وضعت لإفادة الوجوب، فهذا مسلك الوضع يسمى أن مادة الأمر وموضوع الإفادة في هذا المعنى. فشرح يترتب عليه، ترتب عليه أنه لو استعملت في الاستعباد تكون مجازة، لأنه في غير ما وضعت له. هذا يسمى مسلك الوضع. هذا الآخر وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذا في الموضوع له، يقول يا ما وضعت لإفادة الأمر، لا، وإنما الواضع قال إذا تركتها مجردة من أي قرينة تصرفها إلى معنى معين، فمنها الإطلاق، هذا اللي هو عدم نصب قرينة على شيء، منها الإطلاق نفهم الوجوب. هذه يسمى مسلك الإطلاق، يعني هذا راح يكون أفضل من الأول، أنه إذا استعملت في الاستحباب ما راح تكون مجاز، لأن أنا ما قلت موضوع على الوجوب، قلت موضوع مثلا هيك خنقول للجامع من الوجوب الاستحباب، لجامع الطلب مثلا، هيك موضوع لجامع الطلب، فإن تفض قرينة على صرف هالجامع إلى الاستحباب استعمال الكل في الجزئي هو حقيقة. كل هذا له فردان، الوجوب والاستحباب، فاستعمال كلي الطلب في الاستحباب حقيقة، واستعماله في الوجوب هم حقيقة، فهذا خلص من ذلك المحذور، وهو أنه إذا استعملناه في الاستحباب يكون مجاز، لا، هذا راح يخلص المحذور. يقول لا، هذا ما يكون مجاز، لأن ما وضع لمادة لإفادة الوجوب حتى لا تعمل في غير الوجوب يكون مجازا، وإنما أقول أنه عليك أن إذا أردت تستعمل مجردا عن أي قرينة فلازم تستعمل في الوجوب ترى، وإلا إذا تتغير معنى الوجوب كأن تب قرينة على ما تريد، هيقول قيدا في الاستعمال. يعني أقول لك إذا استعملت الأمر في شيئين وما تنسب قرينة على ماذا تريد فترى ينصرف إلى الوجوب، فجعله قيدا، يعني إفادة الوجوب تصرف لها معنى آخر. هذا كلامك مبني على ما ادعيت انه موضوع للجامع، هو الى الان لم يقل ذلك، بس انت قرب شنو الاطلاق، هو لم يدعي انه للجامع، كلامك يكون صحيح لو كان على يعني الشرح ان يقول لك انه وضع للجامع بينهما، هو سأل الان لم يدعي ذلك، صح، لو وضع للجامع فعند اقامه القرينه راح تعين افراد هذا الجامع. يا ومبنى على كل اخو هي ممكن ان شيء يصح على كلامك لك وعلى كلامك لك يعني هو لذلك انا شرحت بهالشكل لانه فحوى هو هذا يعني من يقول قيد في الاستعمال يعني شنو يعني انت جعل الفت كلي فلو تركت الكلي على حاله لو خليته وطبعه افاد الوجوب بس لك ان تستعمله في اخر مع نصف القرين فهذا متى يصح يصح اذا كان موضوع للجامع ما نزول هو استفدنا يعني من وراء الكلام يعني مع عدم القرينة لا تسميها أولوية يعني اي مع عدم القرينة يفيد الوجوب زين وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه يعني هيك نقول ان القيلة الاولى جعل قيدية افادة شنو القيد وين القيد وقعدنا كلام حول التقييد ها ان قيدت معنى مادة الامر بالوجوب بافادة الوجوب هالتقييد من المستقى هذا التقييد انك تقول مادة الامر يفيد الوجوب ظاهر في الوجوب هالتقييد لمعنى الامر بانه يفيد الوجوب وين مأخوذ هالقيد بالوضع يعني وضع هذه الكلمة لتفيد هذا المعنى قال لا مو بالوضع وانما وضعه بالاستعمال قال لك ترى لو استعملت مادة الامر فهي تفيد الوجوب فاذا ما جيت تفيد الوجوب لعدم سبقرين على المعنى الاخر اللي تريده يقول والحق انه لا هذا ولا ذاك والحق انه ليس قيدا في الموضوع لا ولا في المستعمل فيه بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الامر يقول ان مادة الامر موضوع لمطلق الطلب لا اكثر ما تدل على ازيد من هذا انه طلب من عالي الى داني لكن العقل له حكم في هذه المسألة ينضم الى هذا الظهور يؤدي معنى اللزوم والا هي مادة الامر ما تدل على ازيد من طلب من عالي الى داني لكن العقل يقول ان هذا المولى منعم يجب شكره يجب امتثال امره لانه اصيان له اذا طلب منك شيئا ولم تمتثل له فالعقل يقول اذا طلب منك شيء ولم ينصب قرينة مرخصة لك فمعناه يجب ان تلتزم به فهنا هذا يسمو مسلك حكم العقل يعني نفس الكلمة لا تفيد وجوب ابدا وانما تفيد الطلب والطلب عنوان يجمع الوجوب ويجمع الاستحباب بس بحكم العقل يقول انه ما دام الاعلم انك طلب شيء ولم يرخص لك فيه فيجب عليك ان تتحرك لامتثال هذا الامر فهذا المسلك يسرده مسلك حكم العقل يقول بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الامر فان العقل يستقله يستقل اي لوحده يحكم ماكو حاجة يجي الشارع يقول له ماكو حاجة يوم القيامة يقول له يا له انت ما قلت لي ان مادة الامر تدل على الوجوب يقول له كم خلق لك عقل عقل مالك ما يستقل بفهم هذه الامور الا الشارع يجي يقول لك هاي معنى يستقل يعني يدركها واحدة بمعزل عن الشارع فان العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى بعث وانبعاث المولى يبعثك فانت تنبعث والانزجار عن زجره زجر وانزجار قضاء لحق المولوية والعبودية فبمجرد بعث المولى نفس البعث نفس الطلب ما يدل لا على وجوب ولا على استحباب بس هل بعث هذا من قبل المولى رأسا العقل ينضم له ويضيف له في الحكم عقل جديد انه لا بد للعبد من الطاعة والانبعاث ما لم يرخص في تركه ويأذن في مخالفته فيجي عقل يقول فليس المدلول للفظ الامر الا الطلب من العالي لا ازيد احنا من الامر ايش نفهم منه نفهم لزوم الانبعاث بحيث اذا ما استجبت تعاقب يقول كلها امور زائدة عن مادة الامر مادة الامر ما تعطينا غير معنى الطلب من العالي الى الداني ينشاها الاثر من اثاره وهو لزوم الانبعاث نحو تنفيذ هذا الطلب. هذا من استفيده؟ قال هذا من حكم العقل نفس الماده ما تتضمنه. يقول فليس المدلول للفظ الامر الا الطلب من العالي لا ازيد من ذلك من دون اي اثر كلزوم الانبعاث مثلا. من انا شايل لزوم الانبعاث ولزوم التحرك نحو تنفيذ ما اراده المولى، هذا من استفيد اذا مو من نفس ماده الامر؟ يقول من حكم العقل، ولكن العقل هو الذي يلزم العبد الانبعاث او بالانبعاث مثلا ويوجب عليه الطاعة بأمر المولى. ما لم يصرح المولى بالترخيص وإذن بالترك وعليه فلا يكون استعماله، هذا الذي يتخلص من المحذور، وعليه فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ. هذا الذي تورط بأهل القول الأول، قال موضوع للوجوب، فعندئذ من استعمل بالندب يعني في المجازي، رغم أننا لا نرى أي مجازية في استعمال مثلا الألفاظ، فليس هو موضوعا للوجوب هذا يا صاحب القول الأول، بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب. زين ليش؟ قال لأن الوجوب، شوف الأعم هاي كنا نفهم لها معنيين، الأعم هذا اللي يقول رغم هو استفدت من كلامي أنه موضوع للأعم من الوجوب والندب اللي سميناه جامع الطلب، شنو اللي نفعنا؟ كانه الجوامع على نحوين، يعني جامع نحوين، اكو جامع انتزاعي واكو جامع ماهوي. جامع ماهوي يعني اكو ما هي يشترك بها ذول الفردين. جامع انتزاعي لا، اقول ذول الفردين متغايرين، بس انتزع من مجموعه ما في شيء ما له علاقه بماهيته. فهذا الجامع الذي نفاه هو الجامع الانتزاعي، كأنه يرى أن الوجوب غير الندب غير الاستحباب، فرجين متباينين. بس أتخيل فالجامع انتزاعي لهما مثل تعبير صاحب الكفاية في بعض الموارد، مو هنا يقول فالجامع ما أعرف اسمه، يقول بس فالجامع بيه شيء ما بيه شيء كما نبكيفه يقول ذولا فرجين متباينين ما لهم جامع، بس أنا أقول فالجامع يا بالكيف. فهذا الذي ينفيه، اما الجامع اللي هو وضع للجامع الماهوي، لان الوجوب والندب يشتركان بحقيقة الطلب، كلاهما طلب لكن كل واحد له خصوصية زائدة. فهل عنوان الطلب هذا جامع ماهوي لهما؟ يعني انهما الوجوب والندب يشتركان بما هي واحدة وهي الطلب، او قل هو الجنس مالتهم واحد. خلنا نعرف الماهية لأنه حتى بالمنطق واضح. فالماهية المدعاة أنها هي الجمع بينهما الجنس اللي يجمع بينهما، وإنما يختلفان بالفصول. فالأمر شنو أقدر أعرفه؟ طلب مع عدم الترخيص بالترك، والندب طلب مع الترخيص بالترك. فشوف الجنس مالتهم واحد وإنما اختلفوا بالفصول، فما دام جنس واحد لهما يعني اكو ما هي تجمعهما. فالمصنف نفى الجامع الانتزاعي اللي يقول ذولا فردين متغايرين ما في جامع بينهما، بس انتزع منهما. تكلم انسانيا جاءت انتزع فالجامع بينهما فضع انهما يشتركان في عنوان التعمم مثلا، فالعنوان منتزع لزيد وعمر، لكن لو جمعت بينهما بالانسانية هذا جامع ما هو لأن لهما حقيقة مشتركة به. أما تجمع بين زيد وعمر بعنوان التعمم جامع انتزاع ما له علاقة بالما يمنى، ثم الناس الشيء انتزعت منهما وجعلت فد عنوان يجمعهما. فالذي نفاه المصنف قلنا بكيف فما عبر عن نجني عنه في مقام النفي، ليس في مقام النفي تقول له ما هو، يقول لك ليس موضوعا للجامع. روح اسأل هو الواضع على الجامع، قل له والله شنو هو الجامع مالتهم دولة. فشاهدنا ان الذي نفاه المصنف هو الجامع انتزاعي، لان معنى جامع انتزاعي ان دولة فردين متباينين لا جامع ماهوي بينهما، فقلت بالجامع الانتزاعي. بينما المصنف يقول انا ارى جامع ماهوي بينهما يشتركان بالجنس وهو الطلب ويختلفان بالفصل، مع التحفظ عن هالحج، بس يعني بمستوى سنظفر نحكيه، وإلا بعضكم يشكل إذا عند التقدم في بعض العلوم المعينة يشكل أنه جعلت كأن الوجوب مركب، والحال هو الوجوب أمر بسيط. هذا الحكي هذا ليس محل، أنا الآن في دور مقرب الأفكار لأذانكم، أما هل الأفكار هي الصحيحة أو لا وراكم كفاية، وراكم بحث خارج وطويلة الشغلة ملوكين، ولله الأمر من قبل أصول المظفر ومن بعد أصول المظفر. إذن هذا الظرف مقطوع لإضافة، فشلتي تقدر مضاف لا يقدر، يعني فليس هو موضوعا للوجوب، صح يا صاحب القول الأول، ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب حتى تجي القرينة تعين أحد الفردين المتباينين، لا، لأن الوجوب والندب ليس من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ، بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في الموضوع له. يعني شنو؟ يعني أنه مو أول ما أقسم بالاستعمال أقسم إلى وجوب وندب، وإنما أنا أستعمل في الطلب، بس بالمرحلة اللاحقة ورا ما استعملتها بالطلب قلت لك ما هو مرادك، هل الطلب الملزم أم غير الملزم، بينما القائد بالجامع انتزاعي هذا رأسا مطالب بالتفصيل أنك في أي الفردين استعملت في الوجوب أو الندب. أبو الجامع الماهوي لا، بالمرحلة الثانية يطالب بالتفصيل، وإنما هو أول ما نقول لك بيش استعملت يقول استعملت في جامع الطلب، ثم أقول لك ما هو مرادك من أحد الفردين يقول الوجوب أو الاستحباب، بينما أبو الجامع انتزاعي مسؤول في أول مرحلة أن نقول له وأن استعملته، لأن ماكو حقيقة جامعة بينهما حتى يقول استعملت فيها ثم يعين أحد الفردين. جامع الانتزاع يقول الفردين متغيرين، أما الجامع الماهوي لا يقول لك أنا استعملت في الجامع لهما، بعد أن استعملت في الجامع بينهما ما أنت مرادك منه من وياه أي الفردين، عند إذن يقول فلان فرد أو فلان، فهذا يفرق هذا الاثر من التعليل، لان هذا اللي يفرق بين الجامع انتزاع اللي رفضه والجامع الماهوي اللي قبله. يعني يقول ابو الجامع انتزاع لازم في اول مرحلة يحدد اي الفردين هو اراده، الجامع الماهوي في المرحلة الثانية يحدد احد الفردين، من هو يقول ان لهما ما هي الجامعة، يقول لك انا استعملت بالما هي الجامعة، هذا الجواب الاول. ثم قلنا له ما هو مرادك من احد افراد هذه ما هي الجامعه، يقول الوجوب او الطلب، يقول هو موردنا من هذا القبيل، بينما ابو الجامع الانتزاعي راسا انه هاي بيش استعملت الزون فردين متباينين، فلو تستعمل في هذا لو في هذا راسا، يقول لان الوجوب والندب ليس من التقسيمات اللاحقه او اللاحقه او خلينا نقول المستفاده مثلا او المستظهرة للمعنى المستعمل فيه اللفظ مباشرة وفي اول مركبة، بل من التقسيمات اللاحقة للامر بعد استعماله في معنى الموضوع، بعد ان استعملناه في موضوع معنى الموضوع وهو جامع الطلب، عند ان تلحقه التمييز بين احد الفردين، هذا على الجامع ما هو يمشي، اما على الجامع الانتزاعي انت مطالب في اول مرحلة من الاستعمال أنا تقول لي هذا في الوجوب أو الندب، فهنا الفريق بين بينهما.
أي صحيح.
شنو صح؟ رجعنا إلى التلبس بالاشتباه. نرجع إلى صفحة 49. تقول صفحة 49 انتهى المبحث الأول وكان في ماذا؟ في مادة الأمر، وخرجنا منه بنتائج. انما ان الامر موضوع لمعنيين، معنى الشيء ومعنى الطلب، والفرق بينهما يجي من جهتين، هذا قابل للاشتقاق هذا غير قابل، هذا يجمع امور هذا اوامر، المعنى معنى الامر بمعنى الشيء هذا الغنى ما له دخل بعلم الاصول، صح، وانما كلامنا في الامر بمعنى الطلب، فان ماذا يفيد؟ قال اولا يشترط فيه الشرط ان يكون من العالي الى الداني، اما المساويا او الثاني الى العالي لا يسمى امر، هذا الشيء في الاول. ثانيا قال ان تظهر من مادة الامر اللي هي كلمة امر، امرك مثلا او امرني وهكذا مادة الأمر قال يستفاد منها الوجوب، سألنا عين استفادة منين بأي دليل؟ قال بحكم العقل. ندخل الآن في صيغة الأمر، لأن الأمر تارة يستفاد من مادته وتارة من صيغته، كما لو قال أقيموا الصلاة صيغة افعل تدل على الوجوب، لكن يذكر في الهامش أنه مو بس صيغة افعل تدل على الوجوب، لام الأمر اقترنت بالمضارع تفيد الوجوب، مثلا لتخرج من المسجد مثلا، وهكذا. زين، هاي وحدة. بعد بل فعل المضارع المجرد، هذا بالهامش يذكر الكلام، فعل المضارع حتى المجرد من لام الأمر إذا وقع جوابا مثلا، ها يا ابن رسول الله كنتم متوضئا وشوية يمكن تغفير، قال لي يعيد فعل مضارع، مو مع ذلك نتهم من الأمر، هاي هم صيغ الأمر، فعل المضارع إذا وقع في الجواب. بعد مثلا قال جملة اسمية مثل أقول هذا مطلوب منك كذلك، أو اسم فعل نحو صاح وما ومهلا، فصيغ الأمر وإن كان في كلام الأصوليين كله تشوفهم يدورون حول صيغة افعل، بس هي لا تتعين بصيغة افعل وإنما لها صيغ عديدة، بس هي الصيغة الغالبة المتعارفة الأكثر ورودا هي صيغة افعل، فتلقى الكلام منصبا عليها. قال صيغة الأمر أي هيئته مقابل مادته في المبحث الأول، قلنا الكلمة مكونة من ما من هيئة ومادة كصيغة افعل ونحوها. قال تستعمل في موارد كثيرة، منها البعض كقوله تعالى فأقيموا الصلاة أوفوا بالعقود، ومنها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، ومنها التعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثلك، وغير ذلك من التسخير مثلا والإنذار والترجي والتمني في البلاغة موجودة، مثلا تمني يمكن مثلا يذكرون بيت الشعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، مثلا فعل أمر مستعمل في تمني، وهكذا موجودة في البلاغة هذه المعاني، فمعاني عديدة لصيغة الأمر، ولكن الظاهر أن الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد، لكن ليس هو واحدا من هذه المعاني، التهديد التعجيز البعث كل هذه المعاني اللي ذكرناها اللي بعضهم وصلها إلى 24 معنى، ها لأن الهيئة مثل افعل شأنها شأن الهيئات الأخرى، وضعت لإفادة نسبة خاصة كالحروف ولم توضع لإفادة معاني مستقلة فلا يصح. يقولون أن الهيئات لها معاني جزئية، أو الجزئي نعلم يعني متشخصها، وبالذات هي الهيئات عموما قال لها معاني نسبية، شلون الحروف والنسبة لا يكون لها معنى لا تقومت بطرفيها فلا تقومت بطرفيها تحددت، هذا منشأ القول بالجزئية اللي ذكروها. فقال الهيئة لها معنى واحد، هو ملخص حاجه يقول لني كل هالمعاني على نحو الحمل الشايع هي لها معنى واحد وهي النسبة بين النسبة الطلبية سيذكر بين الطالب والمطلوب، لكن الداعي لهذه النسبة يختلف، تارة يأمر ويطلب بعنوان التعجيز، وتارة يأمر بداعي السخرية، وتارة يأمر بداعي الإنذار. شلون البيع؟ البيع له معنى واحد، لكن تارة الدواعي متعددة، تارة أبيع لأنه فعلا أنا قاصد النقل والانتقال بيننا، وتارة أبيع لكي أتخلص من الربا مثلا، شلون النكاح؟ تارة مثلا يعقد النكاح لأجل خوف مثلا تكثير النسل ولآخره، وتارة يعقد النكاح لكي يسوي حرمة مع امرأة أخرى ما إلى أي غرض مثلا في اللازم، دواعي مختلفة. فيقول هي هاي صيغة افعل الموضوع المعنى واحد وهو النسبة الطلبية، ونعلم أن النسبة كن بينها طرفين شن بالحروف من تدل على النسبة الابتدائية، فلذلك فيها طرفين بغداد وبصرة مثلا سرت من بغداد بصرة، فهكذا صيغة افعل تدل على نسبة طلبية لها طرفان هم الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، فهذول هم الطرفين مال هذه النسبة. يبقى لأن المعاني عددوها، وهي من مشاكل أهل اللغة، لا يميزون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز، وإنما جزاهم الله خير يقدمون المعاني التي استعمل فيها هذا اللغة. لا أدري، فلأن المعاني التي استعمل فيها التسخير، الإنذار، الترجي، التمني إلى آخره، قال هاي دواعي استعمال النسبة الطلبية، وإلا هو معنى صيغة إفعال النسبة الطلبية. يعني النسبة الطلبية إشراح، يعني إلقاء شيء من عهدة الطالب إلى عهدة المطلوب حتى يبعث ويحرك. كأنه بعد مثلا بكلام أوضح، يقولون أن الدفع والتحريك تارة يكون سببه تكويني، كما أن أشتفك وأشيلك أطلعك خارج المسجد. مو طبعا ليش أجيبه بالمثال، لا فد واحد مثلا أريد أخرج من المسجد، هذا أشتف أطلع المسجد، هذا التحريك تكويني ودفع تكويني، لكن هذا يلزم الجبر. لو كان التشريعيات أخذت على هذا النحو، فالله سبحانه وتعالى قال له أن الدفع تكويني نحو الامتثال ما أريد أشتفك وصلي أشتفك والصوم، أريد دفع تشريعي، يعني أحرك الداعي في نفسك لأن تتحرك، والحركة تكون بيدك أنت. فالدافع تارة يكون تكوينية، يشتفك ويخليك تصلي مثلا او تصوم، واخرى تشريعي بان اخلق في نفسك الداعي بان تتحرك نحو امتثال ما اريد. كما قلنا اخرج عن المسجد، تارة انا اشتف اطلع عبر المسجد، وتارة انا اقول له اخرج من المسجد، هو يقوم يخرج، فالنتيجة واحدة وهي خروج من المسجد، لكن تارة تكون بالتكوين واخرى بالتشريع. فصيغة الامر يقول لي افادة هاي النسبة، نقل شيء من عقدة المتكلم الى عقدة ذلك المخاطب، الطالب والمطلوب منه. وثالث الاساس هو المطلوب، يبقى الداعي الى الطلب ما هو، تارة يكون بدافع الزجر، وتارة بدافع التهديد، وتارة بدافع الطلب، واخرى الى اخره. كأصل التشريع في الامر، الله سبحانه وتعالى ابراهيم بذبح اسماعيل، شوف هذا امر امتحاني، لذلك شوف ما قد يذبح. فالدواعي للامر مو كلها لتحقيق الامتثال في الخارج، لا، لها دواعي عديده. واحده من المجرد ان تشوف انت بالله تمتثل الطلب، لولا من شاف ابراهيم عليه السلام امتثل الطلب قال له كل اشكال، يعني ما اريد يتحقق الامتثال في الخارج، وانما هو امر امتحاني. فالدواعي للامتحان تكون متعددة، يقول هاي الاختلاف اختلاف الدواعي، وإلا هو المعنى الذي وضعت له صيغة الأمر هو معنى واحد، وهو النسبة الطلبية. ومعنى النسبة شنو؟ أنه وجود طرفين وهذه نسبة بينهما. من هما الطرفان؟ الطرفان هما الطالب والمطلوب منه. وتطبيق النص يعني
لا.